إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مازلنا مع بحث السلفية ومعناها ومفهومها وضوابطها، ووصلنا في المرة الماضية عند الكلام عن السلفية باعتبارها، تعريفها باعتبار اللغة واعتبار الاصطلاح. وصلنا عند قول الدكتور عبد الرحمن الزنيدي: حينما نبحث في التراث عن السلف بصفتهم الجماعة السابقين لغيرهم بشيء ما، وعن السلفية بصفتها المعنى الذي سبق به السابقون، سيتحدد بحثنا في سبق وسابقين على مستوى الأمة الإسلامية كلها عبر تاريخها ومن خلال قيمها العليا. هنا سنجد أن السلف، احنا قلنا سبق وسابقين، السابقين دول الأشخاص اللي سبقوا. يقول هنا: نجد أن السلف هو الصدر الأول من المسلمين منها في هذه الأمة، وفي قمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنجد أن السلفية هي المعنى الإسلامي الذي تمثلوه في قلوبهم فهما وفي شخصياتهم سلوكا. يبقى السلفية اللي عاشها هؤلاء الكرام هي ايه؟ هي تمثلهم للمعنى الإسلامي اللي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، او التابعين تلقوه من الصحابة، فتمثلوه في قلوبهم فهما. يبقى مش مجرد نقلوا كلام، لا، ده فهموه فهم عميق جدا، وتمثلوه في شخصياتهم سلوكا. تم ترجمة هذا المنهج الى واقع يحيونه. وعلى هذا المعنى السلفي اللي هو اراد ان يسير على دربهم، مين هو بقى؟ ايه تعريفه؟ يقول: هو الحامل للمعنى الذي حملوه مفاهيم وسلوكا. يبقى مين اللي هيتقال عليه سلفي؟ اللي هيفهم الوحي وهيفهم الأدلة كما فهموها بعمقها، والذي يتمثلها في شخصيته سلوكا كما تمثله. يقول: هذا المضمون للسلفية من حيث هي التمثل الأول لمفاهيم الإسلام وتطبيق مطالبه، ومن ثم كونه وجهة يهفو إليها الناس، برز مبكرا حينما وجه إليه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والسلفية لما تزل تتحقق في الواقع البشري في حديث التفرق الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. يبقى يقول لك مين أول واحد بوجه المسلمين ونصح لهم بأن يتمثلوا فهم الصحابة وعمق علمهم ويتمثلوا منهجهم وسلوكهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نصح للأمة فقال لهم: سيقع افتراق في هذه الأمة، طب الحل؟ قال: فرقة واحدة ناجية وبواقيها عادية تصير إلى نار حامية، طب إيه الحل الفرقة الناجية دي لمين؟ قال: الجماعة، يعني اللي اجتمعوا على المنهج، أو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طب مين تاني وجه للمعنى ده؟ وجه للمعنى ده ابن مسعود رضي الله عنه، كما وجه ابن مسعود رضي الله عنه إلى التزام السلفية بمضمونها المذكور بقوله: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما وأقلها تكلفا. يبقى مين وجه لي استصحاب معنى السلفية بالمعنى ده؟ ابن مسعود أيضا قال دولت عندهم عمق في الفهم، وكان عندهم بر في القلوب وفي تمثل هذا الدين، وكان عندهم قلة في التكلف. اللي عايز يستن ويسير على هذا الضرب يخليه ورا دولت. طيب، أما بروز التسمية اللي هم أتباع السلف يعني، أو ما يرادفه أحيانا اللي هم أهل السنة والجماعة في العصر العباسي مع ظهور الفتنة العقدية على المستوى السياسي، وبروزها بصفتها اتجاها متميزا، فلأنه ظهرت اتجاهات عقدية فكرية في بلاد المسلمين وصار لها سطوة في البيئة الإسلامية، فكان لابد من تميز الملتزمين بمنهجية الإسلام الصحيحة بين هذه الاتجاهات، وقد كانت هذه المنهجية قبل ذلك هي السائدة، وما يحدث خلافا لها إنما هي شذوذات فكرية وفردية. يقول طيب، ظهور المصطلح ده في العصر العباسي كان ايه يعني ايه اللي دعا اليه، ايه الموجب لظهور هذا المصطلح في العصر العباسي؟ قال ان وقعت فتنة تخالف اجماع سلف في قضية عقدية كبيرة او عدة قضايا مش قضية واحدة، وصار لأهل الحق الذين يسيرون على ضرب هؤلاء حاجة بأن يتميزوا. طب ليه صار لهم حاجة أنهم يتميزوا؟ لأن في الوقت ده كان البدعة والشذوذ ده بترعاه دولة ولها سطو. اللي ظهر في العصر العباسي ده امتداد للعصر الأول، مش رد فعل، ده ثبات على منهج أحوجهم إليه سطوة الباطل اللي علت في الوقت ده. لكن هم ما اخترعوش حاجة جديدة، ما جابوش حاجة جديدة، كل اللي عملوه استمسكوا بما هم عليه. واضح المعنى كده ولا لا؟ ايوة، برز كلمة السلف في الوقت هنا، ايوة الاسم بس وليس المنهج. ماشي، الاسم وليس المنهج. يقول ابن تيمية قريبا من هذا الموضوع مفسرا سبب نسبة مذهب اهل السنة والجماعة الى احمد بن حنبل، قال ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة. يعني هو بيقول المذهب ده قبل ما ربنا يخلق أبو حنيفة اللي هو أكبر إمام الأئمة الأربعة فضلا عن احمد بن حنبل. طب امال ايه اللي شهر احمد به رحمه الله؟ قال واحمد بن حنبل وان كان قد اشتهر بامامة اهل السنة والصبر في المحنة، ده بقى اللي انا عايز اقول لك اخ محمود، فليس ذلك لانه انفرد بقول او ابتدع قوله، هو ما قررش ما جابش حاجة جديدة، بل لان السنة التي كانت موجودة ومعروفة قبله علمها ودعا اليها وصبر على من امتحنه ليفارقه. استمسك بالايه اللي هي كانت موجودة، ويتحدث عن المحنة والتهديد بالقتل والتقييد والعقاب الذي حل بالصلحاء جمع صالح يعني، وان احمد رحمه الله ثبت حتى حبسوه مدة ثم نظروه فانقطعوا، يعني ابلسوا من المناظرة ولم يستطيعوا ان يستمروا في الاحتجاج على احمد رحمه الله. وهكذا بسبب المحنة كثر الكلام ورفع الله قدر هذا الإمام، فصار إماما من أئمة السنة وعلما من أعلامها لقيامه بإعلامها وإظهارها واطلاعه على نصوصها وآثارها وبيانه لخفي أسرارها. لا، ودي قد مهم جدا، لا أنه أحدث مقالة وابتدع رأيا. يبقى التأكيد المهم جدا على ان السلفية ليست من ايه، من انشاء احمد بن حنبل رحمه الله مع جلالة قدره. شفت ابن تيمية وهو بيتكلم محمود ازاي بيقول ايه، بل ان اهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل ان يخلق الله ابا حنيفة ومالك والشافعي واحمد. ده مذهب الصحابة اللي جابوه منين؟ تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، واللي ايه؟ من خالفهم فيه كان مبتدعا. وانما شهر احمد بلقب امام السنة او امام اهل السنة لانه استمسك به وصبر عليه عند الامتحان وعلمه ودعا الناس اليه. ومن هنا فان اعتبار السلفية ظاهرة عباسية نشأت نتيجة عجز العامة اللي هم الجمهور عن مواكبة الفكر العقلاني لدى الفلاسفة والمتكلمين الذي شاع في العصر العباسي، ووقوف مداركهم عند النصوص الشرعية الواضحة البسيطة، حيث انبعثت من الجمهور قياداته التي تتخذ من العودة إلى النصوص وفهمها من خلال آثار الصحابة موقفا مضادا للتيارات العقلانية. التصور اللي بيسوق ده بيسوق على ان السلفية دي عبارة عن ايه؟ حالة عقلية مبسطة نشأت كرد فعل لوجود حالة عقلية حضارية متقدمة عجزوا عن مواكبتها. مش ده خلاصة الكلام؟ ان العامة والدهماء افرزوا منهم قيادات تستمسك بالمستوى الشعبي البسيط الفكري اللي هم يحسنوه في مقابلة المستوى الفلسفي الرائع الرائق اللي جه به من المعتزلة. للأسف ده هم اللي بيسوقوه دلوقت، والكلام ده غير صحيح. بيقول هذا التصور هو أن السلفية إنما حدثت في ظل دولة بني العباس المضادة للتيارات الفكرية الجديدة غير صحيح، لأن السلفية بصفتها احنا قلنا بنتكلم دايما نيجي نتكلم في السلفية بنتكلم على ايه؟ سبق وسابقين، صح يا اخوانا؟ سبق وسابقين. سابقين دول ناس جم وتمثلوا اللي هم مين؟ الصحابة والتابعون. طيب والسبق اللي سبقوا بيه كان عبارة عن ايه؟ وحي فهموه بعمق وتمثلوه سلوكا في حياته. خلاص كده؟ يقول بقى ولهذا كانت لان السلفية بصفتها منهجا لفهم الاسلام والتزامه تمثلت في جيل الصحابة بصورتها الانقى، ولهذا كانت الدعوة الى السلفية دعوة الى الرجوع لذلك المنهج. ولان الدعوة الى السلفية اي الى منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى بها الرسول، ودي مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم نصح امته ان يستمسكوا بهذا المنهج، والصحابة منهم ابن مسعود رضي الله عنه نصح الامة ان تستمسك بهذا المنهج، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى بها ونادى بها علماء الصحابة انفسهم وتابعوهم قبل العصر العباسي. ده كلام مهم جدا. بيقول الباحث وبعد الذي ذكرناه نلاحظ عدة امور من اللي احنا بنتكلم فيه من السلفية ده، هتلاحظ لدينا عدة امور مفاجآت. اولا ان الانتماء للسلفية وللمنهج السلفي بالاسم ولا بالحقيقة؟ بالحقيقة. جزاكم الله خير. ايه الفرق يا عمور؟ حتى لو لو ما سميتش نفسي كده. جزاك الله خير. احنا هنقول الايه الحقيقه اولى، لكن الاسم هيفيد، والا ما كانش السلف او الامام احمد ومن تبعوه اتسموا بيه. قطع لي فايده، لكن قصدي اقول الاولى او الاهم اللي هينعقد على الامر هو الحقيقه. بص بقى، يبقى هنلاحظ عده امور. اولا ان الانتماء للسلفيه وللمنهج السلفي حتم واجب على كل مسلم لا يسع احدا الخروج عنه، والا كان اما فرقه من الفرق الناريه او خارجا عن مله الاسلام تماما. فهمنا كده؟ قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. واستدل بها الشافعي على حجية الإجماع. يبقى الكلام هنا ان اللي هيفارق ضرب السلف ده اما ضال واما مرتد طالع من الملة اصلا، لان ده ضرب السلف ده اللي هو الجمل الثابتة اللي اجمعوا عليها. خلاص؟ طيب بيقول لا تعارض بين الإسلام وبين السلفية، لأن البعض يقول لماذا لا نكتفي بمسمى الإسلام؟ فنقول لا تعارض، بل العلاقة بين الإسلام والسلفية علاقة العام والخاص، كما نقول لرجل أنت مصري واسكندراني مثلا فلا تعارض بينهما. مثال ده بتاع شيخ محمد اسماعيل من كتاب بتاع سبيل المؤمنين او السلفية منهج ملزم لكل مسلم. هو اما اقول انا مصري او انا لا تنفي ابدا ان انا اسكندراني, او العكس اقول انا اسكندراني مش واحد لك ايه يا عم اسكندراني, هو انت بتتبرأ من مصريتك يا عم وفي ايه؟ مفيش تعارض, ده علاقة عام بخاص. بيقول السلفية هي فهم صحيح للإسلام في وسط كثير من الادعاءات. للأسف في ادعاءات كتير, الفهم السلبي للإسلام اللي هو عنده الإسلام جانب روحي فقط وليس منهج حياة يحيا به الناس. طيب دي مشكلة كبيرة. عندك اللي عنده الإسلام عبارة عن ضيق أفق وسفك دماء وغصب أموال وغير ذلك, لعنده أن الإسلام اللي هو يتماشى تماما مع قيم الحضارة الغربية أو الليبرو إسلامك اللي طالع جديد أو الإسلام الليبرالي, فده مسلم ده عنده مشكلة إيه كبيرة جدا. فمسألة بقى أن أنت بتقول السلفية هي فهم صحيح للإسلام في وسط كثير من الادعاءات, كله بيدعي أن أنا معايا الإسلام. رابعا السلفية كمنهج أعمق مما يصورها به كثير من الناس أنها عبارة عن مجموعة من القضايا فقط, اللي هي بقى الصورة الذهنية اللي محتاجة تتغير بقى. أن السلفية هي إيه؟ هي أن الرجال يعفون لحاهم ويقصرون ثيابهم وأن النساء يلبسون النقاب. طب عندنا لو واحد قصر في سنة من هذا الهدي, هل ده هنخرجه بره مسمى السلفية؟ هو عندنا لو واحد اغتاب المسلمين مثلا هنخرجه بره مسمى السلفية؟ لو عندنا واحد مثلا سرق ونخرجه بره مسمى السلفية؟ أيوة نفهم بقى النقطة دي ماشي. عشان كده بيقول السلفية كمنهج أعمق مما يصوره به كثير من الناس أنها عبارة عن مجموعة من القضايا فقط, وذلك كان يرد به على كثير من الشباب لما أول ما يبتدي يتنسك ويتدين يقولوا له أنتوا بتهتموا بالقشور بس. صح كمان بتقال جدا كتير جدا أنتوا مهتمين بالقشور بس. ما هو المشكلة أن ده صورة صدرت لهم أن السلفية هي كده, لكن حد قال لهم أن السلفية هي العقيدة في نقائها وصفائها, هي الاستمساك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و لكن طبعا احنا كنا برد عليه رد ثاني برضه قلنا طب لما الموضوع ده بالصوت كده تمشي غير نفسكوا بيه ليه؟ يعني هو يقول لك انت ايه, هو انت الدين كله خلص ما فضلش غير اللحيه, ده حاجه بسيطه ودي من القشور. قول له يا جماعه طب لما هي من القشور انت شايف نفسك بيها ليه؟ ما تسيبني يا عم انا مع القشور بتاعتي دي وانا حر. لكن طبعا برضه اهميه اللحيه, وان كان بننبه ان مش اللحيه هي السلفيه وانما هي من واجبات الدين او من سنن الفطره. نقول لا ان اللحية بتمثل شعار في وقت كان فيه هجوم شرس جدا على هذا الطيار, وكان مما يميز اصحابه في وقت من الاوقات انهم يعفون لحى. فبس عشان خاطر نبقى عارفين الخلفيات بتاعت هذا الهجوم. بقول هناك فرق, ودي الرقم 5 دي مهمة جدا يا اخوانا, هناك فرق بين السلفية وبين ما عليه السلفيون. فالسلفية كمنهج معصوم بعصمة مصادره كتاب وسنة وإجماع, وأما السلفيون فليسوا معصومين بل يقع منهم الخطأ, فلا يصح أن نحاكم المنهج بأخطاء بعض المنتسبين إليه أو المتسمين به. نعم في بعض السلفيين أخطاء, ولكن هي أخطاء شخصية وليست من المنهج في شيء, بل المنهج ينكرها. فإذا وجدنا في بعض السلفيين تشددا أو تنطعا أو إفراطا أو تفريطا فلا ينسب ذلك للمنهج بحال. طب لو واحد أنسبه للمنهج نعمل له إيه؟ نرد عليه نقول له لا, ادعائك إن ده من المنهج, وده دي أحد المشاكل مع المداخلة, إن هو يأتي بإن هو السير في ركاب الطواغيت وتدعيمهم تدعيم شبه كامل واعطائهم واسباغ عليهم اوصاف ولاة الامور وغير ذلك, ولك هو ده المنهج السلف. لا هو مش ده المنهج السلف, انت بتنسب لهذا المنهج ما ليس منه. تنسب لهذا المنهج ما ليس منه. القدح في الدعاة والقدح في العلماء ومدرسة الهدم من خطأ واحد والهو ده المنهج، لا مش ده المنهج السلفي، ده الدعاء منك انت وليس هذا هو المنهج السلفي. تمام. بيقول رقم 6، المنهج السلفي منهج مخدوم وليس بخادم، فلا يصح أبدا أن نجعل المنهج خادما لجماعة معينة أو طائفة معينة، وليس معنى أن طائفة تسمت بالسلفية أو شخص تسمى بالسلفية أن يكون كل ما يقوله موافقا للمنهج السلفي، لا سيما ونحن الآن مبتلون بما يسمى الاستدلال المعكوس، ونعني به أن الطبيعي إذا نزلت بالمسلمين نازلة وأردنا الحكم عليها فإننا نبحث في القرآن والسنة وكلام السلف عن حكمها، ونحن متجردون عن أي هوى أو رأي، وما وجدناه من الحكم حكمنا به واتبعناه. لكننا وللأسف الشديد نجد البعض إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه قد يتبنى قولا من تلقاء نفسه وينسبه للسلفية لأنه سلفي، ثم يبحث في الأدلة الشرعية عما يوافقه، ثم يلزم الناس به ويحاكمهم ويقيم معهم مبدأ الولاء والبراء على أساس فهمه عما فهمه هو وتبناه، فمن وافقه فهو سلفي، ومن خالفه فهو مبتدع ضال مخالف لمنهج السلف، وهذا نوع من ضرب الوصاية على المنهج السلفي. سابعا، السلفية ليست من تأسيس بشر، وإنما هي الإسلام نفسه بالفهم السليم علما وعملا، وهي تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا جدلا إن مؤسس السلفية من مؤسس السلفية لكانت الإجابة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثامنا، السلفية منهج وليست مذهب أو فرقة أو جماعة. السلفية منهج ملزم لكل مسلم وليست مذهب، إنما المذاهب المعروفة هي مذاهب سلفية، اللي هي المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي دي مذاهب سلفية. والفرق بقى مش هنقول بقى ان هي ايه، ان كل فرقه او جماعه اسمها الفرقه السلفيه او الجماعه السلفيه، مش السلفيه مش جماعه، يعني ما ينفعش انا اقول انا السلفيه والخارج عني خارج عن السلفيه، لكن يسعني اقول انا جماعه من السلفيين. الضابط ده مهم على فكره، يسعني اقول انا جماعه من السلفيين، من السلفيين طائفة من السلفيين، اما اقول احتكارا كده انا السلفيين او انا السلفية ومن عداني فهو خارج عن هذا المنهج، ده نوع من التنطع ونوع من التعدي. يقول ثانيا، حديث افتراق الامة بترك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم عن معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا وإن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. دي رواية من؟ دي رواية أبو داود، ودي صححها الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وفي رواية أخرى للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. قالوا: من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذه رواية الترمذي وحسنها الألباني رحمه الله. طبعا معروف أن الحسن دون الإيه؟ الصحة، عشان كده بنقول ان الرواية التانية دي اقل في الصحة من الرواية الاولى. الاثبت رواية الجماعة، هي الجماعة مش كده. يقول: والحديث ظاهر الدلال. الحديث طبعا رواه الامام احمد ورواه اصحاب السنن ابو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، وكذلك رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وفي جمع من الحفاظ على تصحيح هذا الحديث. لكن ايضا وده شهادة او الأبان العلمية تقتضي ذلك، ان في طائفة من المحدثين ضعفت هذا الحديث. لكن بنسأل سؤال، هل ثبوت معنى هذا الحديث مفتقر فقط لهذا اللفظ؟ يعني انت عندك دلوقتي آية لسه قايلينها في سورة النساء، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير. يبقى في القرآن بيخبر ان في ناس هتتبع غير سبيل المؤمنين ولا لا، وان ما قالهم هيكون فين؟ في النار. مش ده نفس المعنى اللي بيدل عليه الحديث؟ طيب عندك انت حديث متواتر اللي هو لا تزال طائفة من امتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم واخذ لهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك او هم على ذلك، بالاختلاف رواية الحديث، حديث متواتر في الصحيحين وفي الايه وفي السنن والمسانيد. مش ده بيقول ان في طائفة هتستمسك بالحق وان في طوائف كتير هتبتعد عنها وهتخالفها ولا يضرها من خالفها او خذلها؟ اذا معنى الحديث ثابت من غير هذا الايه اللفظ. المعنى مهم جدا، تعرف ليه؟ عشان لما واحد يجي يقول لك ايه الحديث ده ضعيف، قول له مش هنختلف كتير. المعنى اللي دل عليه الحديث ثابت بأحاديث متواترة وثابت بالقرآن، صح ولا لا؟ طب اعجب يعني اولى من كده كمان او مش اولى من كده، ضيف الى كده ايه انه ثابت بالايه بالواقع. هو الواقع انت شايفه قدامك، صح ولا يا اخوان؟ مش الواقع شايفه قدامك، انما اللي الحديث هيضيفه العدد. هو العدد يقول ايه؟ 73. ابن تيمية رحمه الله بيقول ولم يثبت عن السلف انهم انشغلوا بعد هذه الفرق، انما كان كلامهم عن بعض سماتها او اصولها اجمالا، الاصول اللي تفترق بسببها الام، اما الانشغال بعدها لم يكن من هدي السلف. ولذلك فان الصواب في هذا الباب معرفة هذه الفرق على القول بثبوت الحديث، معرفة الفرق دي ايه اجمالا اجمالا، تمام كده، ورؤوس الفرق او الاصول اللي افترقت فيها عن اهل السنة. اللي واضع كده، واضح يا اخواننا؟ طيب. والحديث ظاهر الدلالة في بيان الفرقة الناجية والتنبيه على التزام هدي الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه في فهم الدين وتطبيقه، فجماعة الحق على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الاعتقاد والمنهج والعلم والعمل. وما جاء في الحديث من وقوع الاختلاف في الأمم السابقة مما أشار إليه القرآن الكريم، ده بقى كلام يقول وجهه. هو مش ورد عندك إن اليهود افترقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم، صح ولا لا يا إخوان؟ وقع مثل زي النصارى، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم بما كانوا يصنعون، صح ولا لا؟ يبقى أنت دلوقتي ثبت عندك بآيات محكمات إن وقوع الفرقة، هيبقى اللي بيضيفوا لك هنا العدد، واحنا اتفقنا ان العدد الصواب فيه اللي هو طريقه السلف فهمه الايه المعرفه الاجماليه ومعرفه اصول الفرق اللي فرقت اهل السنه والجماعه، الاصول اللي فرقون فيها، وليس الانشغال بالايه بالعد. امال مين اللي انشغل بعد الفرق ديت؟ المتكلمين اللي زي عبد القاهر الجرجاني اللي هو بتاع مش عبد القاهر اسمه ايه بتاع الفرق فرق بين الفرق الجرجاني الفرق بين الفرق بس مش عبد القاهر اسمه عبد القاهر الجرجاني بتاع البلاغه بتاع البلاغه اسمه ايه بتاع الفرق بين الفرق هيجي اسمه وزي الكلام بقى الشهرستاني وغيره. فاللي انشغل بعدهم ليسوا اهل السنه انما هم المتكلمين. طيب يقول فجماعه الحق ما على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الاعتقاد والمنهج والعلم والعمل. وما جاء في الحديث من وقوع الاختلاف في الأمم السابقة مما أشار إليه القرآن الكريم بصور متعددة، تارة بالإخبار عن أن الأمة ستختلف وتفترق، وتارة ببيان الاختلاف أن الاختلاف سنة كونية وأن الفصل بين العباد يكون يوم القيامة، وتارة بالنهي عن التفرق والاختلاف في الدين والتوعد عليه، وهذا كله بين واضح. إذن ليس هناك أي داعي أن يتمحل إنسان فيقول الحديث ضعيف وبالتالي اهدم الأصل اللي انت شغال فيه ده كله. لا يرد عليهم من دون الناس بالضعف حيث ابن حزم. ومن المعاصرين القرضاوي رحمه القرضاوي حفظه الله وغفر لنا وله، يقول كده في شريط الخلاف فقه الخلاف، يقول وفي النفس من ثبوت هذا الحديث شيء. ومن ضعفه ايضا ابن الوزير اليماني، ومن ضعفه الشوكاني، وفي ناس تحزو هذا الحزو. لكن في النهاية احنا بنقول ان ثبوت المعنى اللي بيدل عليه الحديث ثابت من ايات ومن احاديث اخرى متواترة. حتى الحديث ده نفسه عند اهل الصنعة ليس متفق على تركه، ولا بالعكس كثير من الحفاظ تلقوه بالقبول. الحديث مروي عن انس وعن ابي هريرة وعن ابن عمر ومن طرق مختلفة، ومروي في السنن وفي المسانيد. يقول قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولذا كان النهي للأمة عن التفرق والوعيد عليه، قال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى هو سبيل واحد والثاني كلها ايه؟ سبل. وقال تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والأمة المقصودة في الحديث، ما نيجي نفهم الحديث بقى هو حديث تفترق أمتي على 73 فرقة، أمتي هنا المقصود بها أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ يعني أمتي دي الناس اللي داخل دائرة الإسلام ولا الناس اللي مشمولين بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللي داخل دائرة الإسلام. يعني عليه كده هيكون الحديث ده من باب الإيه؟ الوعيد. الوعيد زي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الوعيد هو من غشنا فليس منا، صح كده؟ وعيد ان من فعل كذا دخل النار. على الكبائر، الكبائر العملية، فدي تعتبر من الكبائر العلمية اللي هي الضلال في الاعتقاد. كبائر ايه؟ كبائر علمية، ضلال في الاعتقاد والتصور. فتوعد عليه بالنار كما توعد بالنار على من زنى ومن سرق ومن شرب الخمر وغير ذلك. وصل معنى كده؟ طب نصوص الوعيد اهل السنة بيمشوها ازاي؟ بيقولوا نصوص الوعيد لا يلزم وقوعها الا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولا يلزم ان كل من اصاب عملا عليه وعيد ان يناله هذا الوعيد. وبرضو نفس قصة نصوص الوعد، لمن قال سبحان الله بحمد غفرت له خطايا ولو كانت مثل زبد البحر، ده ليها شروط واستفاء شروط وانتفاء موانع. وإلا في واحد ما يصليش الخمس فروض ما يعملش حاجة يقول لك سبحان الله بحمد 100 مرة، هنقول له بقى ايه؟ لا، مش في حق كل انسان. نصوص الوعد والوعيد عند اهل السنة مرتبطة باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، ماشي كده؟ يبقى المقصود في الحديث بالأمة لدى عامة السلف أمة الإجابة، وعليه تكون الفرق المستحقة للهلاك في الحديث محصورة بالطوائف المنتسبة للإسلام، وتجمعها خاصية واحدة يحددها مفهوم المخالفة للفرقة الناجية. فإذا كانت الفرقة الناجية إنما استحقت هذه النجاة بصفتها المذكورة في الحديث، وهي التزام هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، فإن سبب هلاك الفرق الأخرى انحرافها عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. اللي هو ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم. وإذا كان هذا الهدي يمثل سمتا واحدا وقدرا محددا معينا لمن جاء بعدهم، فإن مجال الانحراف الذي تقع به تلك الفرق خلاف ذلك، فهو أنماط متعددة قابلة للتوليد في أشكال جديدة. الحق واحد ما لهوش إشكال، لكن كيفية الانحراف عن الحق تكون إزاي؟ يعني لو أنا قلت إن الحق ده وليكن رقم 5، كمية الانحرافات على رقم 5 أو الإجابات الخطأ على رقم 5 ممكن تبقى قد إيه؟ ماليش آخر. 4 هيبقى غلط، 6 هيبقى غلط، 7 صح. فهو بيقول إذا كان الحق ده سمت واحد وقدر محدد معين، فمجال انحراف الفرق خلاف ذلك هيكون أنماط متعددة قابلة للتوليد في أشكال جديدة. ثم إنه نسبي تتفاوت الفرق فيما بينها من حيث قربها من المعيار الثابت المتمثل في سمت الفرقة الناجية، ايه المعيار بتاع الفرقة الناجية؟ ما عليه اليوم انا واصحابه، او بعدها الذي يزداد شيئا فشيئا حتى يصل الى حد التنكر حتى للانتساب للاسلام، ومن ثم الردة الصريحة. وهنا تخرج الفرقة عن زميلاتها من الفرق التي لم تصل الى هذا الحد والتي ما زالت في دائرة الحديث. سؤال يعمل ريفريشمنت كده، صلوا على النبي، البهائية فرقة من الفرق النارية ولا لا؟ ليه؟ ايوه، لانهم مرتدين، صح كده؟ يبقى دي ليست فرقة اصلا. يعني في وقت من الاوقات بتكون انت دخول ناس في الفرق النارية دي نعمة ليهم. ايوه، تقول لانه بتبقى معناها انه داخل دائرة الاسلام. طبعا برضو من التنبيهات اللي هتيجي معنا بعد كده ان ده ليس حكم على المعينين داخل الفرق، بل المعين داخل الفرق ده ممكن يكون منافق في الباطن، وممكن يكون معذور، ممكن يكون ملام، الله اعلم. خلاص كده يجي الكلام معنا تاني. يقول: والانحراف في مجال العقيدة وموضوعات الايمان يأتي في مقدمة اسباب الخروج عن دائرة الفرقة الناجية. ولهذا كانت فرق القدرية والروافض والخوارج والمرجئة من أوائل الطوائف دخولا في فرق الهلاك. وكلما كانت الشعب المتفرقة لهذه الطوائف أكثر انحرافا عن عقيدة السلف، كانت أشد إيغالا في هوية الهلاك. أما قوله صلى الله عليه وسلم عما عدا الفرقة الناجية التي التزمت ما كان عليه وأصحابه، يعني 72 فرقة كلها في النار، فإن المقصود به لدى السلفيين أن هذه الفرق قد انعقدت عليها أسباب دخول النار بانحرافها عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومع هذا فينبغي أن نعي جيدا احتياطات السلفيين في تطبيق هذا الحديث على أتباع تلك الفرق اتساقا مع قواعدهم العقدية. ناخد بقى الاحترازات اللي هيقولها دي، مهمة جدا. فهم أولا يفسرون قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في النار بأن ذلك لا يعني الخلود فيها، فالخلود في النار إنما هو للمشركين الخارجين عن أمة الإجابة إلى أمة الدعوة. أما المسلمون المنحرفون بما لم يصل للشرك والكفر، اللي هم أصحاب كبائر، سواء كبائر عملية زنا، سرقة، شرب خمر، قتل بغير حق، او كبائر علمية، ضلال في قدر، ضلال في الصفات، ضلال في الإيمان والكفر وغير ذلك. اما المسلمون المنحرفون بما لم يصل للشرك والكفر فانهم لا يخلدون في النار وان دخلوها. كذلك فان قوله كلها في النار يعني استحقاقهم للنار لانحرافهم. اما الدخول الفعلي من عدمه ومدة البقاء فهذه لها احوال متفاوتة. ايه الاحوال المتفاوتة؟ فقد لا يدخل الشخص النار اساسا، اما لتوبة يختم بها حياته ويرجع بها عن ارائه المنحرفة، او بحسنات من العبادة والدعوة والجهاد، تكون حسنات محيات، او مصائب تكفر عنه، الى غير ذلك من الموانع اللي تمنعه من ايه؟ من دخول النار. وقد تنتشله رحمة الله ويدخل في قوله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد يدخل النار ثم يخرج منها قبل استيفاء مدة عذابه بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. وقد يدخلها حتى يستوفي عذابه ثم يخرج منها إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين. هذه المراتب تتوزع فيها العصاة والمبتدعة من أهل القبلة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شفتوا كلمة العصاة والمبتدعة ديت؟ يبقى هو بيقول إيه؟ إن عندك زي ما عندك كبائر علمية عملية، عندك كبائر علمية. وأما الخلود في النار فإنه للكفار والمشركين، نضيف وللمنافقين، صح؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله. يعني فإذا ممكن يكون واحد من رؤوس هذه الفرق هو منافق في الباطن فعلا. وهؤلاء ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصلا، اللي هي أمة الإجابة. وهم ثانيا، أي السلفيون ثانيا، لا يحكمون على شخص معين، وإن انحرف وابتدع ما دام من أهل القبلة بأنه من أهل النار، وإن كان قوله أو فعله من أسباب دخول النار. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولا نشهد لمعين أنه من أهل النار لأن لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه، لأن لحوق الوعيد المعين مشروط بشروط وانتفاء موانع، ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه. وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب مقتض لهذا العذاب، والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء موانعه. هذا موقف السلف في شأن حديث التفرق. تكملة ابن القيم الكلام ابن تيمية كان يقول: وكذلك سائر 72 فرقة، هتلاقي في الهامش تحت، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه. وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق، ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا يخرج من الملة فقد خالف الكتابة والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. من اللي بيكفروا بقى؟ الفرقة هي اللي بتكفر بعضها. المعنى ده وصل كده، واضح لحضراتكم كده يا أخوانا؟ طيب، ضابط الحكم على تجمع معين أنه من الفرق الضالة. عايزين نعرف امتى يكون المخالفة يحكم على الناس دي ان هي فرقة ضالة. الامام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام بيشرح القصة دي، بيقول الباحث بيقول: بين الشاطبي رحمه الله في هذا الضابط بقوله: وذلك ان هذه الفرق النارية تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة. معنى كل في الدين زي ايه؟ زي اصل الايمان بالقدر، ركن من اركان الدين الايمان، يضل في فهمه، زي كيفية تنزيه الرب جل وعلا في اثبات الاسماء والصفات وغير ذلك، او قاعدة من قواعد الشريعة زي قاعدة تقديم العقل على النقل، خلاص، او غيرها، لا في جزئي من الجزئيات. اذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا. يبقى الناس اللي هتسعى انها تحكم بالبدعة وفي كل المسائل الفرعية الجزئية، ده بيقع من بعض المنتسبين للسلفية على فكرة، اي حاجة بدعة ضلالة بدعة ضلالة، ده في الواقع مخالف للمقصد العام للشريعة، ان الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعة، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، إلى قوله: ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة. إن واحد بقى هيقعد يخترع في الدين في فرعيات كتير وجزئيات كتير لحد ما يتكون عنده ما يضاهي دين جديد، ما يضاهي اصل من الاصول الكبيرة اللي الناس ايه خلفته فيه، والامر ده ضبطه والحكم عليه وتحريره لا يكون الا للعلماء الثقات الاثبات الذين يعني تشربوا مقاصد الشريعة، تشربوا نصوصها وكلام السلف فيها وتقييدهم لفهمها، فبناء عليه يستطيع ان يحكم مثل هذا الحكم. هنقف ان شاء الله عند ثالثا الوصية النبوية بالتمسك بهدي صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.